أبدأ البس بدأ. انت خلي المذكره معاك، انت المذكره معاكم، انا ده حاجه، دي حاجه يعني دي حاجه مفروغ منها. خلي المذكره معاك لان انت هتحتاجها. انت هتحتاج المذكره، مش هتبعد. انت مش هتبعد عن الكلام اللي في المذكره، لكن انا بدي الثمان محاضرات دول للتاصيل بس، دول ثمانيه للتاصيل. ماشي؟ وانا عندك البث اهوت، البث وبتسجله وبيطلع على الموقع، اسمعه وارجع وفرغه، ايه المانع؟ اسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة واكتب الفوائد اللي فيها. ماشي الكلام ده، ما هو انت الكلام ده، ما هو انت لو وخليكم حد يفرغ، قسم المحاضرة عليكم، المحاضرة كام مثلا ساعة، قسمها على ستة، كل واحد ياخد 10 دقايق يفرغه، وجمع الستة مع بعض واكتبه، انت كده استفدت. انت من الدقيقة واحد لدقيقة 10، ولا بدقيقة 10 لدقيقة 20 لدقيقة 30 كده، فقسموها عليكم عشان تبقى 10 دقايق تفريغ بخلاف ساعة تفريغ، وقسموها على بعض، والاخوه والاخوات يعملوا كده، ما تستنوش حد يفرغ لكم، اعملوا انتوا شغلكم بنفسكم. وبعدين انا الكلام ده، انا هقول لك على حاجه، الكلام ده انا النهارده، انا لما انت تيجي تسمع الشيخ بعد ما الشيخ والشيخ بيتكلم وانت بتسجل وراه وبتكتب وراه، ده اثبت للمعلومه، اثبت للمعلومه، بيبقى عندك علامات وامارات للكلام اللي انت بتكتبه، خدت بالك؟ وبعد كده بترجع تبيض المحاضره دي، تلاقي نفسك انت بقى عندك علم، عندك تراث بخط ايدك. انا يا اخوانا فرغت العقيدة الوسطية للشيخ ابن عثيمين 33 شريط، فرغتها في 8 أيام، ما كانش لسه انطبع. لما جم طبعوا كتاب العقيدة الوسطية للشيخ ابن عثيمين، صار المكتوب عندي 5 أضعاف اللي هم منزلينه في الكتاب، فصار المحذوف من الكتاب 4 أضعاف. قعدت أقارن المكتوب عندي باللي موجود في الكتاب، بقيت ندمان وزعلان وحزين إن الكتاب طلع بالشكل ده، كتاب طلع مفتور، كتاب طلع مشوه. فانت لما تيجي تشوف تفريغ الاشرطه للشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمه الله الموجود في الاشرطه والموجود في الكتاب، تحزن حزن شديد جدا. ليه؟ كتير من الفوائد والمسائل اللي الشيخ استطرد فيها واتكلم فيها مش موجود، لكن انا لما لقيت دول انا بقى بقيت حاسس ان انا عندي كنز. عارف يعني كنز؟ لما مسكت الورق ده بقيت اقرر ان الورق اللي انا كاتبه بخط ايدي بالكتاب، حسيت ان انا عندي كنز. خدت بالك؟ استغنيت عن الكتاب بالورق بتاعي. ليه؟ لان انا اللي كاتبه بايدي، عندي علامات وامارات لكل كلمه الشيخ بيقولها، فاهم الشيخ قال دي فين وقال دي ليه ووجه دي ازاي، وجه الايه دي ازاي، وجه الحديث ازاي. انما في الكتاب في حاجات كتير جدا محذوفه. فانا بقول انتوا عددكم كتير، ما انتوا شويه، ما الموضوع مش متعب ولا حاجه. خلوا الاخوه يقسموا مثلا، قسموا الماده الصوتيه عليكم كلكم، ما تستنوش حد يفرغ لكم، ما تستنوش حد يفرغ لكم، انتوا اعملوا بنفسكم. وبعدين انت لما تاخد كل حاجه، لما ناخد كل حاجه اول باول هنخلص، يعني اول باول الموضوع هينتهي بسرعه. الايه؟ التسجيل سيء. طب ما اتكلم الجماعه في التسجيل ليه بقى؟ طب الصوت وحش ليه؟ انتوا بتاخدوا من المكنه يا ابن الحلال، ما تاخدوش من المكنه، تجيبوا مايك على طول من المايك ليه؟ عملت مذكرات لك؟ عملت له مذكرات؟ طيب جزاك الله خير. ليه؟ طب اللي سجل اسمه واخد مذكرته يلا. عملته الاخوات ولا الاخوات ما لهمش علاقه بيكم؟ طيب ماشي. طب يلا عشان نبدا، عشان الوقت بيجري بينا. طيب الحمد لله. خلوا الحسابات بعدين يا اخوانا، خلوا الحسابات بعد الدرس لو سمحت، خذوا مذكرات وعودوا. اخوانا خلوا الحسابات بعد ال، وريني نسخة كده. حلوة ممتازة. تصوير رائع ما شاء الله. كنت ميز بس حاولوا تميزوا الأولى من الثانية عشان تبقى عارفين. واحد واثنين عشان تبقى دي الأولى اكتبوا عليها واحد والثانية ما شاء الله ممتازة. يلا اخوانا يبدأ بقى والبس. طب يلا احنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فكنا قد تكلمنا في الدروس الماضية عن الخلافة ومعناها وبعض المعاني التي تدور حولها الخلافة الإسلامية، فسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من اليوم في الكلام على فقه الإمامة عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله في 8 محاضرات، ثم نعود بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى للتعليق على الكتاب مرة أخرى، وسنتجاوز في بعض النقاط حتى لا نطيل على حضارتكم، لكن نظرا لأن هذا المبحث من المباحث المهمة في معتقد أهل السنة والجماعة وأيضا في تدريس تاريخ الخلفاء، لأنه كما ذكرت لكم قبل قليل بأن أشد مراحل الحرجة في حياة الأمة أو أشد المراحل التي حدث فيها تغيرات في حياة الأمة فترة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في تاريخ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، لأن هذه الفترة هي كانت بمثابة فترة التكوين الكامل للأمة الإسلامية وبمثابة هيكلة الدولة المسلمة وظهور الدولة المسلمة في صورة الدولة التي تستطيع أن تناهض وأن تجابه دولة كسرى وقيصر بعد أن كانوا جماعة من المسلمين في مكة ثم جماعة أكبر منها في المدينة، إلى أن صارت دولة لها يعني إمام ولها خليفة ولها يعني ولايات ووزارات ولها ما للدولة. فلذلك وجب علينا أو نرى أنه من الواجب الآن أن ندرس الإمامة عند أهل السنة والجماعة ومفهوم الإمامة عند أهل السنة والجماعة، لأننا نختلف كثيرا الآن مع بعض الفرق كالرافضة والشيعة والخوارج، كذلك لنا الآن وقفات مع بعض الجماعات الدعوية الآن التي تخالفنا في منهج أهل السنة والجماعة في مسألة تنصيب الخليفة وما حكم تنصيب الخليفة وكيف ينصب وكيف يعزل وما هي واجبات الإمام، وهل الإمام الأعظم هو الوالي أو هل يستطيع الوالي أن ينوب عن الخليفة أو الإمام الأعظم، إلى آخر هذه المسائل سنمر عليها إن شاء الله تبارك تعالى، حتى ولو مررنا عليها مرور الكرام إلا أنه من باب العلم بالشيء، ثم بعد ذلك نتعلم أو يعني نبحث في هذه المسائل بعد ذلك، لكن لابد من المرور على هذه المسائل لأن الأمة الآن كما ترون تمر بفترة عصيبة خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي والتغيرات الحادثة في بلاد الإسلام من يعني انقلابات ومن ثورات ومن مظاهرات وغيرها. هل ذلك الذي يحدث الآن له سابقة في التاريخ؟ هل الذي يحدث الآن سيكون لنا فيه نوع من المشاركة؟ وكيف ستكون هذه المشاركة؟ ولماذا نمتنع أحيانا؟ ولماذا نقدم أحيانا؟ ولماذا نحجم أحيانا؟ فمن باب التأصيل العلمي لهذه المسألة أردت أن أذاكر معكم وأن أذكر لكم ولحضراتكم هذه المسائل في أصول الاعتقاد عند أهل السنة، عند أهل السنة والجماعة، في طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة. عند النظر إلى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الإمامة للإمام. أما ننظر في كتب أهل السنة والجماعة في القرآن والسنة لا نجد طريقة ثابتة نص صريح، مثلا كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم طريقة تنصيب الخليفة من بعد، مثلا اجعلوا أهل الشورى هم الذين ينتخبونه، أو اجعلوا مثلا الشعب يقوم بعمل استفتاء على من يريد الترشح. ليس عندنا نص، لذلك ليس ثمت إلا نصوص عامة متعلقة بالولاية والتولية، سواء كانت هذه الولاية ولاية كبرى أو كانت هذه الولاية ولاية إيه؟ ولاية صغرى كالشورى ونحوه. لذلك لم يبقى أمامنا الآن إلا أن نستعرض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشدين، لأننا لأننا الآن ندرس تاريخ الخلفاء الراشدين، فلابد من النظر بإطلالة سريعة قبل التفصيل في كل واحد منهم إلى الطرق التي انعقدت بها الإمامة لهؤلاء الأئمة السادة الذين قال صلى الله عليه وسلم عنهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنواجذ. ونحن نعتقد أن هذه الطرق طرق شرعية لأدلة. أول هذه الأدلة ما ورد في حديث العراض بن سارية الذي ذكرناه قبل قليل من قول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا أمر صريح واضح بوجوب الالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فمن سنتهم، انتبه لهذا الكلام، من سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها، من سنة الخلفاء الراشدين الطريقة التي تمت توليتهم بها. لذلك يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. هذا دليل أول. أيضا من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، فأشار إلى أبي بكر وإلى مين؟ وإلى عمر رضي الله عن الجميع. فهذا نص صريح ولا غير صريح؟ اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، نص على مين؟ على مين؟ أبو بكر وعمر. فهذا نص صريح في وجوب الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. ومن ذلك الطريقة التي تم تعيين بها أو الخليفة أبو بكر الصديق، ثم من جاء بعده عمر الفاروق، ومن جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين في طريقة تعيينهم لا يخرج عن طريقتهما في التعيين. والأمر بالاقتداء هنا أخص من الأمر بالاتباع، خلي بالك الأمر بالاقتداء أخص من الأمر بالإيه؟ بالاتباع أو اتباع سنتهم كما في الحديث السابق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر أي النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا يتناول الأئمة الأربعة، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيهما سنة فقط. يعني مرتبة الاقتداء أعلى من مرتبة الإيه؟ أعلى من مرتبة الاتباع. تعالى لاحظ قال الله تبارك تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده أمر بالإيه؟ بالاتباع، لكن ده أمر إيه؟ عام. قال الله تبارك تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الأمر بالاقتداء أعلى من الأمر بالإيه؟ بالاتباع. فمعنى القدوة أنك تحذو فعله حذو القذة بالقذة، تسير خلفه لا تحيض عن طريقه قيد أنملة. لذلك قال الله تبارك تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. طيب، يبقى إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. والأمر الثاني: اقتدوا بالذين من بعدي. أيضا من الأدلة على ذلك الإجماع والإجماع حجة شرعية. طيب إذا كان الإجماع حجة شرعية من علماء المسلمين، فما بالك إذا كان هذا الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومنهم أصحاب الرعيل الأول، فإنه لم يرد في الروايات الكثير التي وصفت لنا وصفا دقيقا كل ما حدث وظروف وملابسات ومراجعات ومناقشات بين الصحابة في تعيين الخلفاء الراشدين، لم يرد في هذه الروايات أي رواية عن واحد من الصحابة تطعن في الطريقة التي تم تعيين واحد منهم بها. وما كان من خلاف إنما هو كان قليل بالنسبة لهذا الحدث العظيم. وانتهى هذا الخلاف أولا باجتماع ثقيفة بني ساعدة، ترى أن الصحابة رضي الله عنهم بمجرد ما انتهت حادثة ثقيفة بني ساعدة خلاص رضوا بأبو بكر الصديق، خلاص بايعوا أبو بكر، بايعوا أبو بكر، انتهى الأمر، لم ينازع في هذه المسألة إيه؟ لم ينازع في هذه المسألة أحد. فإنما يعني كان ذلك باقتناع ورضا تام بعد وضوح الحجة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فعصر الخلفاء الراشدين هو التطبيق العملي للإسلام الكامل. عصر الخلفاء الراشدين هو التطبيق العملي للإسلام الكامل، وهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قدموا المهجة والأرواح في سبيل الله، وهم الذين عايشوا التنزيل لحظة بلحظة. شوف أم أيمن، أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها يقول أبو بكر العمر انطلق بنا نزور أم أيمن كما كنا نزورها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتياها وجداها تبكي فبكوا لبكائها، ثم قال يرحمك الله ما يبكيك، أما تعلمين أن عند الله ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي على ذلك، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قلوبهم متعلقة بالوحي، صحابة كانت قلوبهم متعلقة بالوحي، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، الكل كل القلوب متعلقة بالوحي. فهؤلاء عاشوا التنزيل لحظة بلحظة، لذلك كانوا أفقه الناس وأعرف الناس بقواعد الشر ومقاصد الشر، وقد عملوا أعمالا كثيرة وأجمعوا عليها، وهذه الأعمال لم يكن معهم دليل معين عليها، وإنما كان مستندهم في ذلك المصلحة التي تتلاءم مع مقاصد الشريعة، كجمع القرآن، هل في جمع القرآن نص؟ أبدا. كتدوين السنة، هل في تدوين السنة نص؟ تدوين الدواوين هل فيها نص؟ أبدا. تولية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجعل عمر أمر خلافة في ستة من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المصالح التي لا يشك عاقل أنها كلها مصالح معتبرة، كلها مصالح معتبرة، ومن أنكرها فهو لا يعرف ولا يفقه منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك أؤكد مرة أخرى، كان لابد من الاستعراض التاريخي السريع لمبايعة كل من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقبل الشروع في هذه المسألة علينا أن نحقق، هل هناك نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أبا بكر الصديق هو الخليفة من بعده، أم أنها لم تثبت، أم أنها ثبتت له بالاختيار؟ وكذلك زعم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أم نصية على علي؟ أن نحن نختلف مع الرافضة في هذه المسألة، الرافضة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن الكريم نص على خلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى، وليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو محض افتراء وكذب وبهتان من الرافضة على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة أجمع. فنقول النصوص صريحة الدالة على تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم بالنسبة لنصوص تولية أبو بكر الصديق قالوا إنها أحد قسمين، إما نص جلي وإما نص خفي أو بالإشارة، نص جلي يعني واضح صريح، وإما نص إيه؟ خفي. قال من قال بأن النص الخفي والإشارة على أبو بكر الصديق منهم الحسن البصري رحمه الله جماعة من أهل الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في الصلاة. روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه المرض، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وفي رواية أنه رجل إيه؟ أسيف من كثرة إيه؟ البكاء، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال مري أبي بكر فليصلي بالناس إنكم صواحب يوسف. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياته صلى الله عليه وسلم، قال المروزي قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، فلما مرض قال قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر الصديق، فقال أبو عبد الله إنما أراد الخلافة. يبقى ده نص مين؟ الإمام أحمد. إنما أراد، يبقى الإمام أحمد فهم من مروا أبا بكر يصلي بالناس إنما أراد الإيه؟ الخلافة. قال السيوطي قال العلماء في هذا الحديث أي حديث تقديمي في الصلاة برواية متعددة أوضح دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بخلافة وأولهم بالإمام. أنا عايزك تركز وعايز الأخوات يركزوا، مين أحق الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. إيه الأدلة؟ على طول تشتغلوا كده. أولى الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر الصديق. الأدلة إيه؟ ابدأ اتكلم كده. مروا أبو بكر فليصلي بالناس. قال السيوطي هذا الحديث بروايات متعددة تدل دلالة واضحة على أنه أفضل الصحابة، على أنه أفضلهم على الإطلاق وأحقهم بالإمامة وأحقهم بالولاية. واستدلوا أيضا بما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما خطر قرب وفاته قال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده. في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وفي لفظ لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال السيوطي وهذه أيضا إشارة إلى الخلاف، كما استدلوا أيضا بالأحاديث التي استدل من قال بها بالنص الجلي، ومن هذه النصوص يعني ومن قال بهذه النصوص منهم أئمة كبار من أهل الحديث، وذهب إليه ابن حزم الظاهري وابن حجر الهيتمي. استدلوا بما رواه الشيخان عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت، شوف المرأة بتقول له أرأيت، أرأيت يا رسول الله إن أنا جئت لم أجدك، يعني المرأة متوقعة إيه؟ إن يكون مات، إن أنا جئت لم أجدك، كأنها تريد الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فآتي أبي بكر، هتلاقي مين؟ أبو بكر. قال ابن حزم وهذا نص جلي واضح على استخلاف مين؟ أبو بكر الصديق. أيوة نص حديث صحيح، حديث رواه الحديث رواه الشيخين البخاري ومسلم صحيحين من حديث جبير بن مطعم. أيضا روى الشيخان، أنا بقدم التخريج، روى الشيخان أيضا واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا، يبقى ما مصر مش نص. والحديث رواه أحمد وغيره من طرق، وفي بعضها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أدعو لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي، ثم قال دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. قال ابن حزم فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر على ولاية الأمة من بعده، يبقى دي النصوص الدالة على ولاية مين؟ أبو بكر الصديق. أيضا روى الحاكم وصححه من حديث أنس قال بعثني بنو المصطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنسله، شوف الناس كان بتفقه إزاي، أنسله إلى من ندفع صدقاتنا من بعدك، يا رسول الله أنت مش عايز مش هتعيش، إنك ميت وإنهم ميتون، إلى من ندفع صدقاتنا من بعدك. قال فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر، إلى أبي بكر. ومعلوم أن من مهام الخليفة أنه بيحصل إيه؟ الصدقات. وأيضا بما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تشير إلى النصية على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه واشتراك أبو بكر وعمر في هذه في بعض هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث كلها صريحة صحيحة في استخلاف أبي بكر، لكن منها ما لا يسلم مما قال، منها ما لا يسلم مما قال، لكن غالبها صحيح، غالبها صحيح، وتدل دلالة واضحة على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واسمعوا إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، يقول رحمه الله التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامل له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين لا يجتمعون عليه فترك الكتابة اكتفاء بذلك. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، رواه البخاري ومسلم. إلى أن قال: فخلافة أبي بكر دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله لها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيار استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله بها، وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد يعني بها، لأنه حينئذ يكون طريق ثبوتها العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد دلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك، كان دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل الذي بان عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بخلافة، فإن ذلك لا يحتاج إلى عهد خاص. يبقى تنص صريح في خلافة مين؟ أبو بكر الصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه أمر إلى المسلمين صلى الله عليه وسلم بأن يكون أبو بكر هو الخليفة من بعده، وإنما علم من الله تبارك وتعالى أن المسلمين سيختارون مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لمزاياه التي يتمتع بها على كثير من الصحابة. طبعا الرأي الراجح في هذه المسألة أن خلافة أبو بكر الصديق ثبتت بالنص، بأنها قد تثبت بالنص، لكن قد يصعب الاستدلال بها أحيانا، لكن الراجح في المسألة كلها بأن أبو بكر الصديق جاء برضا من الله ورضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع مين؟ إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما حدث في ثقيفة بني ساعدة طبعا في مسائل أنا لم أطيل فيها، لكن يعني سأمررها مرورا سريعا. طبعا قلنا بأن أبو بكر الصديق طريقة تولية أبو بكر الصديق كانت على كتاب، كانت على مقتضى الكتاب والسنة، لكن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون قد وضعوا مقالتين لا يظهر أحد قط عليهم. قالوا الأولى بالبداءة: فإذا أظهروا قولا إنه سيكون لهم قوة وشوكة ظهروا، ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه، قالوا بدا لله تعالى في ذلك. الأمر الثاني التقية، فكلما أرادوا تكلموا به، فإذا قيل لهم في ذلك إنه ليس بحق وظهرهم البطلان قالوا إنما قلناه وفعلناه تقية. يعني الشيعة الرافضة استحدثوا مسألتين: المسألة الأولى البداءة، المسألة الثانية التقية. البداءة إيه؟ أو البداءة إيه؟ البداءة دي مقصودها إيه؟ الشيعة يقولون بأن الله تبارك وتعالى أراد علي رضي الله عنه خليفة، ماشي؟ تمام؟ طيب جه النبي صلى الله عليه وسلم مات، مين اللي يتولى الخلافة؟ أبو بكر. يقول لك بدا لله، هذه البداءة، بدا لله أن يؤخر خلافة مين؟ أن يؤخر خلافة علي. طيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإجماع الناس لم يقولوا بما قلته، إنما نصوا على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ونحن نقول بأبو بكر الصديق لما يكون في زمن ضعف، نقول بخلافة مين؟ أبو بكر الصديق. طيب لما يقول بخلافة أبو بكر الصديق وتيجي تحج بعد كده يقول لك إيه؟ بيلعن أبو بكر ويلعن عمر، تيجي تحج بعد كده يقول له أنت قلت قبل ذلك بخلافة أبو بكر الصديق، يقول إنما قلناه إيه؟ تقي. يبقى هم استحدثوا إيه؟ أمرين، في وقت يقول بالبداءة، وفي وقت القوة يجهروا معتقداتهم الفاسدة، في وقت الضعف يقولون بالإيه؟ يقولون بالتقي، إنما كنا نقول ذلك إيه؟ تقي. طبعا هناك آثار مروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ترد على شبهات هؤلاء الرافضة. سنذكر منها سريعا ما رواه مسلم بسنده إلى أبي الطفيل. سئل علي، سئل مين؟ علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ ما خصنا بشيء؟ قال: ما خصنا صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به، لم يعم به، لم يعم به، لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. يبقى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم إيه هو خده من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. علم كتبه سيدنا عليه وحطه فين؟ حطه في جيبه. وعن عمرو بن سفيان قال: لما ظهر علي يوم الجمل قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر فأقام واستقام حتى مضى سبيله، ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين حتى ضرب الدين بجراته، ثم إن أقواما طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله عز وجل فيها. يبقى إذن ده نص من علي بن أبي طالب بخلافة مين؟ بخلافة أبو بكر الصديق. وروى ابن سعد في الطبقات: أخبرنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لديننا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا، فرضينا لديننا أو فرضينا لدنيانا من رضي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لدنيانا، رضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، نعم، فقدمنا أبا بكر. يقول: فقدمنا أبا بكر. وعن أبي وائل قال: قيل لعلي: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيره. كلام أظن كلام واضح وضوح الشمس. ألا تستخلف؟ قال: لا أستخلف، لكن إن أراد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم على إيه؟ على خيرهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قيس بن عباد قال: كنا مع علي فكان إذا شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو هبط واديا قال: سبحان الله وصدق الله ورسوله، إلى أن قال: فسألناه فقلنا: هل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إليك شيئا في ذلك؟ فأعرض عنا فألححنا عليه، فلما رأى ذلك قال: والله ما عهد إلينا صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس، لكن الناس وقفوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه، فالله أعلم أعصبنا أم أخطأ، فالله أعلم أعصبنا أم أخطأ. طبعا إحنا في الأخير هنقول إن فعلا اللي أصاب في المسألة أو كان صاحب الحق علي بن أبي طالب، ولم يكن الحق مع معاوية، لكن علي كان مجتهد ومعاوية كان مجتهد وكلاهما على خير، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طبعا الكلام ده احنا هنفصله في الآخر، لأن آخر مرحلة في حياة علي بن أبي طالب هنتكلم عن ما دار ما بين علي ومعاوية، ونؤصل المسألة تأصيلا جيدا علشان السنة الجاية لما تيجي تدخل الدولة الأموية تبقى داخل للدولة الأموية عارف التاريخ مبني على ايه، مبني على ايه أساس. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة ولم يعهد بها لأحد من بعده، لا لأبي بكر ولا علي ولا غيرهما، إنما ظهر منه أقوال وأفعال تدل على أنه يريدها لأبي بكر بعده ويقر ذلك ويرضاه، وأنه يعلم أن المسلمين لن يختاروا عليه غيره كما سبق وأن بين. وثبت بالأسانيد الصحيحة مبايعة علي بن أبي طالب والزبير لأبي بكر الصديق، لأن طبعا البعض يشكك في ولاية أبو بكر الصديق ويقولون بأن علي لم يبايع مين؟ لم يبايع أبو بكر الصديق. ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، إلى أن قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، فقال فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء، قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. يبقى علي وزبير بايعوا مين؟ أبو بكر الصديق. ويعضد ما سبق قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن أبا عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته، وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا ما أخرنا عن المشهور. يبقى غضب سيدنا علي وسيدنا الزبير كان ليه؟ أنهم أخروا عن الإيه؟ أخروا عن المشهور. وإنا نرى، ده تتم كلامه، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، وإنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي، ولقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو إيه؟ وهو حي. والعذر في ذلك عدم مشورتهم، كما قال المازري أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما وقع من الأنصار، وسيأتي إن شاء الله في الكلام مرة أخرى. وثبت في الصحيحين أيضا أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه وارضاه. احنا طبعا هنتعرض للمسألة دي، لأن الخضري ذكرها بأن فاطمة ماتت غضبان على أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكانت تدعو عليه، وهذا الذي تستحدثه الشيعة وتكلم به الشيعة، لكن سنرد عليها إن شاء الله تبارك تعالى. في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه وارضاه بايع أبا بكر بعد وفاة فاطمة بستة أشهر، فما ذلك إلا لأنها رضي الله عنها كانت قد أخذت على خاطرها من أبي بكر رضي الله عنه بعض العتر. ليه؟ لتوهمها أن لها في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة كانت إيه؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها راحت لأبو بكر الصديق قالت: أنا أريد ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنت الخليفة، أنا عايز ميراثي من أبي. فأبو بكر الصديق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة. فوجدت في نفسها شيء، توهمت أمرا ما، فوجدت في نفسها شيء. فالصواب أصلا مع مين؟ مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنها توهمت أن لها في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب خلاف ذلك لورود النص. وكذا في صدقة الأرض التي بخيبر، فلما تكلم الصديق حتى ماتت فاحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء. فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى علي أن يجدد البيعة مرة أخرى لأبي بكر الصديق مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نستعرض بقى طرق تولية الإيه؟ الخلفاء. احنا كده دلوقتي قررنا بأن بيعة أبو بكر الصديق تمت صحيحة برضا من الله ورسوله وإجماع الإيه؟ وإجماع المسلمين. اختلف العلماء في مسألة واحدة، هل كانت النصوص جلية أو نصوص إيه؟ خفية. سواء كانت جلية أو خفية، تمت تولية مين؟ أبو بكر الصديق، عن رضا واقتناع من الكل رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. إيه؟ النصوص الخفية اللي فيها مثلا أمر أبو بكر فليصلي بالناس، وهذا نص خفي. أمر أبو بكر فليصلي بالناس، وهذا نص خفي. الجلي: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، فهذا مش جلي. ها؟ يا رسول الله لمن آتي بعدك للمرأة؟ قال: إيتي مين؟ أبو بكر. فده أنا ذكرت كله أجمالا. أنا طبعا مش عايزة، أنا أنت عارف أنا بحاول ألخص البحث على قدر المستطاع، مش عايز أستفرد عليكم، لأن أنا وعدتكم إن شاء الله 8 دروس كنوا مخلصين منهج أهل السنة والجماعة في الإمامة ومنتهين من الموضوع ده، ويبقى عندك تصور حتى لما نيجي داخلين على خلافة أبو بكر، خلافة عمر، خلافة عثمان، يبقى عندك تصور كامل لكل الكلام اللي إيه؟ كلام بيتقال. الطريقة الأولى في طريقة تولية مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. روى البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب حديثا طويلا، ومنه أنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. خلي بالك، سقيفة بني ساعدة دي كانت نقطة تحول، نقطة تحول في حياة الأمة. ركز واسمع اللي حصل عشان تعيش الايه؟ تعيش الواقع وتعرف فقه المسألة. اجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان. خلي بالك، شوف الصحابة كلموا مع بعض ازاي. لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم.
فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، هنعرف من هو دلوقتي. فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم، خطيب مين؟ الأنصار. فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، ده اللي بيقول سيدنا عمر، أردت أن أتكلم وكنت أداري منه بعض الحد، خايف من أبو بكر لأنه أبو بكر فيه حدة. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم فكان هو أحلم مني وأوقر، ووالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري. في رواية سيدنا عمر بن الخطاب يقول بت ليلتي أزور الإيه الكلام، فما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرت فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا هذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئت. فأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة عامر بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قاله غيرها، كان والله أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني من ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فرقت يعني خفت من إيه؟ من الاختلاف. فقلت أبسط لك أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ قال قتله الله، يعني نحن لم نقتله، قتله ليه؟ قتله الله. طبعا سيدنا عمر لم يقصد الدعاء على مين، يعني بقول له لو هو مات هيبقى مات من عند الله سبحانه وتعالى. يقول نعم أيوه. يقول وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أي يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع، هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. يبقى فمن بايع رجلا من غير مشورة، خلي بالك من الكلام، من المسلمين فلا يتابع. يقول طبعا هذه البيعة الأولى التي جاءت في أصح المصادر، صحيح في صحيح البخاري، وهي بيعة فضلاء وكبراء المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ثم تبعتها البيعة الثانية وهي البيعة العامة للمسلمين في المسجد على المنبر. اسمع نعم، البيعة الأولى كانت في سقيفة بني ساعدة قبل الدخل. البيعة الثانية روى البخاري في صحيحه عن أنس ابن مالك أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم. فقال فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين فإنه أولى بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت هذه بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر حتى بايعه عامة الناس. قال ابن كثير ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي وأهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. نستخلص من هذه البيعة عدة أمور: الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص صراحة على الخليفة من بعده، وإن كان أخبر بمن سيتولى بعده صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن بيعة أبي بكر الصديق تمت بعد مشاورة بين فضلاء المهاجرين والأنصار، وفي هذا دلالة على أن الذي يقوم بالاختيار هم فضلاء القوم وعلماؤهم ورؤوسهم الذين نسميهم بعد ذلك لأهل الحل والإيه؟ أهل الحل والعقد، سنتكلم عنه في دراسة مفصلة. ثالثا، لا يشترط الإجماع التام على اختيار الخليفة، فلا تضر مخالفة بعض القوم كما لم تضر مخالفة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. رابعا، مشروعية البيعة للخليفة المختار من قبل أهل الحل والعقد أولا، ثم بعد ذلك من قبل عامة الناس كما تم لأبي بكر. خامسا، لا يشترط في الانتخاب حضور جميع أهل الحل والعقد كما لا يضر تخلف علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام حينما تخلف عن الاختيار كما ذكر في الروايات التي ذكرناها قبل ذلك. إذن من خلال هذه النقاط التي ذكرناها يبين لنا الطريقة التي تولى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه الخلافة بعد وسلم، وهي الانتخاب من قبل أهل الحل والعقد. الانتخاب من قبل أهل الحل والعقد، احفظ الكلام. كيف تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه الخلافة؟ ها؟ بالانتخاب من قبل مين؟ من قبل أهل الحل والعقد. احنا كده الشيخ نادر جه وفات قد ايه؟ فضل قد ايه؟ ها؟ يعني خلينا ناخده كمان خمس دقايق كده لحاجة على المصلي الصبح. أما الطريقة التي تولى بها عمر بن الخطاب، وهنقف عندها إن شاء الله، انعقدت الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بطريقة أخرى مغايرة إلى التي انعقدت بها الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن الجوزي عن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: لما ثقل أبو بكر رضوان الله عليه واستبان له من نفسه جمع الناس فقال: إنه قد نزل بي ما ترون، ولا أظنني إلا لمأتي، يعني ميت، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، يعني بعد ما موت أطلق الله أيمانكم إيه؟ من بيعتي، وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم عليكم في حياتي مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي، يعني لو أمرت عليكم حد من دلوقتي وأنا موجود كان أجدر إيه؟ ألا تختلفوا من بعدي، فقوموا في ذلك وحلوا عنه فلم تستقم لهم. فقالوا: ارأ لنا يا خليفة رسول الله. فقالوا ارأ لنا يا خليفة رسول الله. قال: فلعلكم تختلفون. قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على الرضا. خلي بالك، عليكم عهد الله على الرضا. قالوا: نعم. قال: فأمهلوني أنظر لله ولدينه ولعباده. ثم أرسل أبو بكر إلى عثمان، شوف الحكمة، أرسل أبو بكر إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال: أشر علي برجل، والله إنك عندي لها لأهل وموضع. فقال: أي عثمان؟ عمر. سيدنا عثمان قال: عمر. قال: اكتب. فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه، ثم أفاق فقال: اكتب عمر. وذكر أنه لما أراد العقد دعا عبد الرحمن بن عوف. فذكر ابن سعد عن الواقدي عن أبي صبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، وذكر طرقا أن أبا بكر الصديق لما استعز به دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر. فقال عبد الرحمن: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر: وإن قال عبد الرحمن وهو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقال: أخبرني عن عمر. قال: أنت أخبرنا به. قال: على ذلك يا أبا عبد الله. فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خيرا من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر: يرحمك الله، والله لو تركته ما عدوتك. وشاور معه ما سعيد بن زيد أبا الأعور وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار، فقال أسيد: اللهم علمه الخيرة بعدك، يرضى للرضا ويسخط للسخط. الذي يعني أطال المقالة ثم قال: فدخلوا على أبي بكر فقال لهم فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر يعني علينا وقد طرى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسون، أبي الله تخوفوني، خاب من تزول من أمركم بظلم. اللهم إني أقول: اللهم إني قد استخلفت عليهم خير أهلك، اللهم إني قد استخلفت عليهم خير أهلك، أبلغ ما قلت، أبلغ ما قلت لمن وراءك. ثم اضطجع ودعا عثمان فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعنده أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: أني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أمر بالكتاب فختمه، ثم قال بعضهم: لما أملأ أبو بكر صدر هذا الكتاب وبقي ذكر عمر فذهب به قبل أن يسمي أحدا، فكان عثمان يقول: إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي ما كتب. فقرأ عليه فذكر عمر بن الخطاب، فكبر أبو بكر رضي الله عنه وقال: أراك خفت إن أقبلت نفسي في غشيتي، يعني أن يختلف الناس، فجزاك الله عن الإسلام وعن أهل الإسلام خيرا، والله إن كنت لها لأهلا، يعني أنا عارف عثمان أنك إيه، إنك لها لأهلا. ثم أمره فخرج بالكتاب مختوما، ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي. وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ قالوا: نعم. أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فأقروا جميعا وردوا. ثم دعا أبو بكر عمر خاليا فأوصاه. بماذا أوصاه؟ أوصاه بتقوى الله عز وجل وحسن السير في الرعية. ثم خرج من عندي فرفع أبو بكر يديه مادا إلى السماء فقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم به، واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم عليهم وأرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك، وأصلح لهم واليهم، واجعله من خلفائك الراشدين، يتبع هدي نبي الرحمة وهدي الصالحين بعده، وأصلح له رعيته. نستفيد ونختم من هذه الفقرة التي ذكرناها: أولا، جواز الاستخلاف لشخص معين. ثانيا، مشاورة أهل الحل والعقد قبل العزم على تعيين الخليفة. ثالثا، كتابة العقد للخليفة المعهود إليه. رابعا، العهد لا يكفي لتولية الإمام، وإنما لابد من البيعة للإمام المعهود إليه. وعلى ضوء هذه ستتضح طريقة الاستخلاف إن شاء الله، أو تظهر لنا طريقة الاستخلاف، لأننا سنحتاج إلى هذا الكلام في تولية معاوية ليزيد ابنه إن شاء الله العام القادم، لأن بعض الناس يعني يشكك في معاوية لأنه أوصى بالخلافة من بعد اليمين ليزيد ولده، لكن إن شاء الله سنتكلم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.